بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان الوصية بالاهتمام بكتابي التوحيد والعقيدة الواسطية، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 21 من شهر رجب عام 38,400 للهجرة النبوية في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وتأملت في هذه السؤالات جميعها، هذه المشكلة التي هذا يقول فيه إشكال وهذا يقول فيه إشكال وهذا يقول فيه إشكال، فإنما فيه إشكال معناه ضد الواضح، ضد الواضح. وإذا بهذه السؤالات كلها معشر أحبة بدون استثناء في أمور العقيدة، وفي أمور العقيدة التي تضمنها كتابان، كتاب التوحيد وكتاب العقيدة الواسطية، يعني ليست بشائكة بل هي في أسهل الكتب تداولا وأوعب الكتب لاعتقاد أهل السنة. الأول جله في توحيد العبادة وإن كان لا يخلو من أبواب أخرى، والثاني كله في تأصيل الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، وإن كان في آخره ذكر شيء من أخلاق وآداب أهل السنة والجماعة. وهذا أيها الأحبة إن دل على شيء فهو يدل على أمر في الحقيقة يؤسف له وينبغي أن يتدارك أمره، ألا وهو عدم التدقيق في قراءة هذه الكتب. إن شاء الله ما أقول عدم القراءة، لكن عدم التدقيق في قراءة هذين الكتابين، وهما ولله الحمد قد حظيا من الشروح بما لم يحظ به كتاب في الاعتقاد مثلهما: توحيد الإلهية، توحيد العبادة، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، كم عليه من الشروح والحواشي والنكات المختصرة، الشيء الكثير. وهكذا كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام المجاهد المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، كم عليه من الشروح. فالذي لا تجده في هذه الجملة في هذا الشرح ستجده في الشرح الآخر، والذي لا تجده في الثاني ستجده في الثالث. فهذه الشروح بعضها يكمل بعضا، فليس على طالب العلم إلا أن يكلف نفسه فيجعل له شرحا أصلا يقرأه من أوله إلى آخره، هذا أولا. وثانيا ما جاء الحاجة إليه أو الاستشكال فيه ولم تجده في هذا الشرح تقلبه في الشروح الأخرى، الثاني إن لم تجده في الثالث إن لم تجده في الرابع وهكذا. فمثلا كتاب التوحيد انظر في تيسير العز الحميد القسم الذي فاته تجد تكملته في كتاب فتح المجيد، القسم الذي سهى فيه أو المواضع، الدقيق في الكلام أن نقول المواضع التي حصل له سهو فيها استدركها وصوبها عليه ابن عمه شيخ الإسلام والمجدد الثاني لدعوة التوحيد في هذه الجزيرة العربية، عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب. وهذان الكتابان أصلان أصيلان في شرح هذا الكتاب، وما عداهما يتفرع عنهما. إذا لم تجد فيه أطلب في الشروح الأخرى، فإن شاء الله لن تعدم. هكذا العقيدة الواسطية، من أجمل الشروح شرح الشيخ عبد العزيز الشيخ رحمه الله تعالى، حيث كتب التنبيهات السنية، وجلها من كلام ابن القيم الذي هو تسهيل وتبسيط لكلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، فعالج هذا المتن بشرح وبكلام هذا التلميذ البار المتمكن، ثم بكلام شيخ الإسلام الواضح في المواضع الأخرى وفي كتبه الأخرى رحمهم الله جميعا. فإذا لم تجد فعندك من أوسع الشروح، إن لم يكن أوسعها فيما أعلم، شرح الشيخ محمد بن عثيمين، وكذلك الكواشف الجلية عن معاني الواسطية الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى، وكتاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، كتاب عظيم وقد كان كبير مجلدين، والآن في عصر ما شاء الله فتح محلات المضغوط صار مضغوط في مجلد، فما يعجزك حمله، حتى صار صغيرا في الحجم وهو كبير في الوزن. اقرأ. وبقية الشروح الأخرى لا أستطيع عدها ولا حصرها. ومن الشروح الجميلة التي تلحق بالكتابين المذكورين الروضة الندية في شرح الواسطية. الشاهد، إذا ما قرأتم هذين الكتابين وتمعنتم في شروحهما حق التمعن، إن شاء الله لم يقف في وجهكم في هذين البابين إشكال. فأحببت أن أؤكد على الاعتناء بشروح هذين الكتابين، لأن السؤالات كانت في الفترة الماضية بكلمة إشكال، حصل لنا إشكال وعرض لنا إشكال وطرح عندنا هكذا في بعض القاعات إشكال، وبعض الإخوة ذكر إشكال، فجمعتها، وإذا كلها ما خرجت عن مادة شكلة، فالجمع إشكالات والنتيجة مشكلات. النتيجة عند هؤلاء الإخوة مشكلة، مشكلات. والإشكالات هذه حينما تعرض لك لا بد من مداواتها، وإذا عرفت المشفى الذي تذهب إليه سهل عليك إن شاء الله تعالى العلاج. فيا أحبتي، أوصيكم بهذين الكتابين وبشروحهما التي ذكرت، فإن في هذا بإذن الله تبارك وتعالى سدا منيعا يحول بينكم وبين الإشكالات، و أيضا معولا قويا بيد عامل ضارب قوي يضرب به صخرة أصحاب الإشكالات فيفتتها فتعود ترابا مهيلا. وأسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، كما أسأله جل وعز أن يصرف عنا وعنكم عوادي أهل البدع، عوادي أهل البدع بجميع صنوفهم وألوانهم، أسأله سبحانه أن يختم لنا بالحسنى، وأن يجنبنا العسرى، وأن ييسرنا لليسرى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا يسأل، يريد تفسير ميسر يحفظ للأطفال. الأطفال لا يعلمون التفسير، الأطفال الصغار، وإنما يعلموا معاني الكلمات الغامضة كلمات القرآن، فأنت تحفظه مع القرآن تلقنه تفسير الكلمات الغامضة، فهو في هذه السن يريد أن يعرف الكلمة ومعناها، أما التفسير صعب عليه. وأنت الآن تريد للأطفال ويحفظ، فالذي يحفظ للأطفال هو تفسير الكلمات الغامضة الواضحة يعرفها، لكن الغامض هو الذي أنت تشرحه له فتعطيه من كلمات القرآن ما يفسر له هذا الغامض، وبالله التوفيق. ومن أحسن الكتب في هذا يعني الكلمات المنتقاة في معاني القرآن، وهي على قسمين: قسم أصحابها على اعتقاد غير سليم، فمثل هذا قد يحفظ الطفل معاني غير صحيحة، مثل وجاء ربك يقول جاء أمره ونحو ذلك، فهذا لا يصلح. ومن الكتب الجميلة المختصرة في هذا تفسير الجلالين، فأنت تنظر فيه وإذا كلمة كلمتين ثلاث كلمات بالكثير ما يطيل، والحمد لله قد ظهرت أيضا نسخة طيبة ومعلق على هفوات الجلالين في باب التفسير وخصوصا في باب الأسماء والصفات، فأنت تنتزع لأبنائك من هذا. هذا يسأل عن أخ توفي وله خلف أما وأربع وأخ وأربع أخوات، الأم لها السدس وما بقي للباقين للذكر مثل حظ الأنثيين كما في آخر سورة النساء. نعم. يقول هذا السائل: إذا كان التوكل هو الاعتماد على الله بالقلب في جلب النفع ودفع الضر، فما مع فعل الأسباب؟ كيف نجمع بين هذا التعريف وفعل المرأة التي تصرع وتوكلت دون التداوي؟ نعم، نقول إن هذه المرأة قد أرشدها إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فالاعتراض ليس اعتراضا عليها وإنما هو على النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت إليه فقالت ادعو الله لي رضي الله عنها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، أيهما شاءت أو أيهما شاءت أجابها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: بل أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله لي يا رسول الله ألا أتكشف. فدعا الله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا تكشف، فحفظها الله جل وعلا. الحاصل هذا الحديث لا ينافي التوكل، بل فيه الأمر بالصبر على أقدار الله جل وعلا، وقد أمر سبحانه وتعالى بالصبر على ذلك ووعد الصابرين بخير الجزاء. ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة؟ والمراد من بلي بضعف البصر حتى يذهب فصبر جزاؤه الجنة، فالذي يستطيع الصبر على الأذى العاجل الذي يزول ابتغاء الآجل الذي لا يحول ولا يزول، هذا مثاب، هذا أولا. وثانيا التداوي ليس بواجب في أصح قولي العلماء، وإنما هو مباح جائز وليس بواجب، فقد أجمع العلماء على جوازه ولم يشذ عن هذا أحد، فلم يقل بالوجوب فيما نعلم أحد، اللهم إلا ما ذكر عن بعض الحنفية أنهم قالوا بتأكده جدا حتى قاربوا به الوجوب ولم يقولوا بالوجوب، لكن قالوا باستحبابه وتأكد استحبابه جدا، فلم يقل أحد بوجوبه، فالأخذ به غير مناف للتوكل. بل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين أخبر الله عنه في كتابه بأنه يقول وإذا مرضت فهو يشفي، فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، هذا ثانيا. ثالثا، هل فقط التداوي بالمحسوسات والعقاقير؟ لا، الدعاء من أعظم أسباب رفع الداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما في حديث البراء قال إن شئت دعوت الله لك، فحينما يدعو العبد قد أخذ بالأسباب لم يترك الأسباب، لكن للأسف كثير من الناس ومن أهل الإسلام لا يرون الأسباب إلا الأسباب الحسية، يعني تذهب إلى المستشفى أو تأخذ العلاج المحسوس، العقار المحسوس من شراب أو طعام كحبوب ونحوها، هذا هو الدواء عندهم، هذا ما صحيح. فالدعاء من أعظم الأدوية، ولذلك لا علاج لعدد من الأدوية أعظم من الأدعية والأذكار، فالسحر من أشد الأمراض فتكة، ولا أعظم في العلاج له من قراءة الأذكار ومن دعاء الله جل وعلا بأن يكشفه عن العبد. فباب العلاج ليس محصورا فيما ليس محصورا في الأدوية المحسوسة والعقاقير المحسوسة، وإنما بابه أوسع من ذلك كله. ورابعا الذي نختم به ونؤكد به وقد تقدم، وهو أن مسألة الصبر في عدم التداوي درجة أفضل لمن طاقها، أما من لم يطق ويخشى عليه فليأخذ بالأسباب وليتوكل على الله بالأسباب الحسية حتى لا يقع في يقينه شيء في هذا الباب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول تحب لمن عزم التوكل ترك التداوي، وهذا إذا قوي، إذا قوي اليقين فهذا من التوكل على الله تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.